الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في عبارة المصنف رحمة الله عليه، أو يمكن أن يقال فالبحث آخر المصنف ذكره بعنوان عود على بيت في صفحة 181 من الترجمة التي ترجمها السيدة بورغيف، فقال في هذا عود على بدء، يقول بعد أن أثبتنا، يعني ملخص كلام السيد الطرطبائي رحمه الله، بعد أن أثبتنا أن الإدراك مجرد هو بحسب الذي يعني ذكره سلفان، الإدراك المعلومات والصور الذهنية كما نبهنا سواء كانت صور حسية أو خيالية أو عقلية، فبعد أن أثبتنا أن الإدراك مجرد من خلال إيش؟ من خلال عدم قابلية الانقسام وعدم التغير، يقول السيد فاعلم أن هذه الخصائص اللي هو خصيصة عدم قابلية الانقسام وعدم التغير ثابتة للعلم بالنفس، النفس البشرية. هو هم يريد أنه ينطلق من إثبات تجرد الصور الذهنية لإثبات مدرك هذه الصور الذهنية، فإذا كانت الصورة الذهنية مجردة فلا بد أن يكون المدرك لها أيضا مجرد من عالم المادة، فثبت بأن النفس الإنسانية هي كائن مجرد من عالم المادة، ومعنى كائن مجرد من عالم المادة راح يستثبت هذا الرأي بأنها بسيطة، بأنها لا تتغير، بأنها يعني تبقى ثابتة على حال واحد، لأنه بمجرد أن تتغير بعد هذا ما راح تصير أنه مجرد من عالم المادة. طبعا أنا ما ذكرت في هذا البحث لكن أشير إشارة بالعارض، هم في الوقت الذي يلتزمون به بأن النفس الإنسانية مجرد من عالم المادة ويثبتون هذا في بحث علم النفس الفلسفي يسمونه، في بحث آخر يقولون بأنه هذه المعلومات الإنسانية، يعني كان الإنسان لم يكن عالما ومن ثم علم، فهو قبل أن يكون طبعا والعلم هم مجرد من عالم المادة، فقبل أنه أن لا يكون عالم كانت النفس في حالة معينة، وبعد أن صار عالما النفس صارت في حالة أخرى، يعني هذا أنه أليس هذا تغيرا، مع أنه الصور الذهنية مو صور منعزلة عن النفس الإنسانية لا سيما على مبنى الحكمة المتعالية التي تقول باتحاد العاقل اللي هو النفس البشرية بمن بالمعقول التي هي الصور الذهنية، فالصور الذهنية سوف تندك في النفس اندكاكا، فهذه النفس اللي قبل العلم كانت بحالة معينة وقبل العلم حصل اندكاك الصورة المجرحة كلها على الفرض، تفتوا حصل انه اندكاك بين الصورة الذهنية وبين القوة المجردة هذه النفس الإنسانية المجردة، يا هذا مو تغير، وانتم تقولون بان النفس البشرية مجردة من عالم المادة وانها لا تتغير، وهذا الاشكال قلت انه يتحكم على مبنى الحكم المتعالي، على مبنى المشاء يلتزم المشاء بانه الصور الذهنية عند النفس، يعني ايش تقدر تعبر عنه انه بجنب النفس مو مندكة يعني مع النفس. ابن سينا لا يعتقد بمسألة اتحاد العاقلي بالمعقول، اصلا شن حملة كبيرة على من يلتزم بهذا، اللي هو شن حملة على ما يعرف بالفيلسوف فورفوريوس كان يلتزم بهذا المعنى، كأنه وكانت له رسالة في إثبات أن الصور الذهنية تتحد مع العقل أو النفس البشرية، خلينا نعبر عنه. فصدر الدين الشيرازي دافع عن فورفوريوس وقال بأن ابن سينا مشتبه كأنه، والصور الذهنية تندك بالنفس وتتحد بالنفس، اللي يعبر عنه بنظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول. فإذا كان على رأي ابن سينا اللي هو رأي المشاة بل الصور الذهنية عند النفس، فسما قد تكون مثلا بسيطة ومجردة
وين عند النفس،
فأنا أقول يعني قد تحافظ على بساطتها وعدم تغيرها، وإلا هي يعني شنو تكون منعزلة يعني على حدة مثلا، وين موجودة زين هذه كائنات الصور الذهنية بحد ذاتها لأنها مجردة تدرك، وإنما يعتقدون بأنه كل مجرد فهو عاقل، فهذه الصور الذهنية إذا كانت مجردة فلا بد أن تكون هي بحد ذاتها هم عاقلة وهم تدرك، وسعبلات يعني سبب ظلمات فوق بعضها فوق بعضا، تبدو ما تحمي الشيخ ما موجود هو يسمعنا بالتسجيل. فالنتيجة فالمقصد هذا من هذه الجهة، فهم يعتقدون بحصول تغير لأنه عندما تندك الصورة يحصل تغير، يا أيها الفلاسفة الأعزاء هذا يعتبر تغير، تفكروا قالوا التغير على قسمين، هم قسموا للتغير حتى يهربون من هذا الإشكال، تغير تدريجي هذا بالمادة، وتغير دفعي هذا يصير بالمجردات يعني صح يصير تغير بس مو على نحو أنه هناك مادة تستعد ويصير تغير وما أعرف إيش وإلى آخره. بس إحنا بغض النظر أنه عن معقولية هذا المعنى من التغير الدفعي بغض النظر عن معقوليته نقول النفس قبل العلم كانت حقيقة
صح ولا لا؟
وبعد العلم كانت صارت حقيقة أخرى في الحقيقة لأنه هي بسيطة. جاي تعتقدون بأنه النفس بسيطة فقط عن هذه النفس البسيطة المجردة الثابتة غير المتغيرة لا تقبل الانقسام كانت قبل العلم بحال يعني في حقيقة عرفت في حقيقة بسيطة معينة. بعد العلم صارت هاي حقيقة ثانية بعد مو نفس الأولى لا بد أنه على نفس الأولى
يقولون لها استعداد
لا لو استعداد راح يصير مادة
الدفع هلوكوست
إذا ما كان استعداد هذا ما يعبرون عنه بالاستعداد يعني المادي ممكن يعني شلون يفسرونه. طبعا بعضهم يعني توقف عند هذه المسألة يعني على ما ينسب إليه بعض المعاصرين وقال هذه مسألة شائكة مثلا يعني بعض المعاصرين يعني هو عن إشكال هذا النفس البشرية إنه أنتم بدون تندك الصورة الذهنية وتتحد مع النفس البشرية زين هذا تغير ولا مو تغير هاي الصياغات لأن المناشئ اللي يعتمدوا عليها والمصادر اللي يعتمدوا عليها غلط تبدو صورة ذهنية احتاجوا إنه المدرك يصير مجرد بعد يرى الصورة الذهنية ما ممكن أن تكون معزولة عن النفس البشرية وإلا عندهم قاعدة عندهم كل مجرد فهو عاقل يعني الصورة الذهنية إذا كانت منعزلة وهي مجردة فلا بد أن تكون عاقل يعني تستطيع أن تدرك الأشياء يعني صورة ذهنية لزيد من الناس اللي في ذهني تستطيع أن تدرك الأشياء والحائط وكذا أصبح الإنسان الحمد لله له نفوس عاقلة كثيرة على هذا الأساس ما أقول وحاولوا إنه يخلونها تندق زين وقعوا بمشكلة التغير حاولوا أن يفسرون التغير بأنه مثلا دفعي واللي هو بحد ذاته تفسير غير معقول أنه يكون هناك تغير دفعي وإشكاليات كلش كثيرة حبيت أنه فقط أشير إلى هذه المسألة.
فإذا قلنا بتغير دفعي شنو يعني يا محظور يا دفعي
إحنا هم حسب فهمهم باعتبار إذا قالوا تغير دفعي يعني ما صار أنه مادة واستعداد لأنه يعني المادة فيها تغير تدريجي فالتغير الدفعي ما يلزم من عند المادية هم حسب فهمهم التغير الدفعي لا يلزم منه المادية التغير التدريجي هو الذي يلزم منه المادية باعتبار أكو مادة فتستعد مثلا الورقة حتى تكون رمادا فيصير هناك تغير عند الإحراق لحد ما يصير رمادا فالتغير تغير تدريجي في عالم المادة باعتبار حركة موجودة وكذا وإلى آخره. النفس البشرية لأنها بسيطة فما فيها حركة ما فيها انفعال ما فيها تغير ما فيها كذا تغير تدريجي فإنه صارت التغير على نحو القفزة كأنه تغير دفعة واحدة هيك من دون أن يمر بحالة حركة لأنه لو مر بحالة حركة راح يصير تغير تدريجي فيستلزم المادية هذا المعنى هو أمر غير معقول في نفسه. إحنا أصلاً الآن يعني نناقش في درس المعرفة وفي بعض الدروس الأخرى بعض النظريات الفيزيائية الكمومية مو من جهة أن نناقش فيزياء إحنا نناقش فيزياء هؤلاء اختصاصهم ما لنا علاقة فيه بس أحياناً يدخلون تفسير فلسفي في ضمن المادة الفيزيائية إحنا نناقش التفسير الفلسفي. هم وجدوا بأنه الإلكترون فرضاً اللي هو ما دون الذرة كذا لها القدرة هم هكذا يقولون أن تنتقل انتقالاً لحظياً دفعياً من المسجد الترك إلى جامعة السربون مثلاً في كذا أو هارفورد من هذه الجهة فانتقالاً دفعياً من دون أن يمر بوسط هم هكذا يقولون ينتقل الإلكترون الموجود الآن في مسجد الشيخ الأنصاري إلى جامعة هارفورد من دون أن يمر بإيش؟ من دون أن يمر بوسط هكذا يعبرون عنه بالانتقال الدفعي الانتقال الآني الانتقال اللحظي الانتقال الكذا هذا إذا صح هذا الكلام إذا صح هذا الكلام بديهة من بديهيات العقل البشري اللي هو على حد أي بديهة من بديهياتنا إحنا راح تتفلش لأنه الشيء ما ينتقل من مكان المادي من مكان إلى مكان لابد أن يمر بإيش؟ لابد أن يمر بوسط. فلو كان مثلا السيد الطبطبائي أو غيره رحمة الله عليه موجود لقال هذا كلام مو صحيح أن يكون هناك انتقال مثلا سريع أو مثلا دفعي أو ما شابه راح شي يقولون لعدم تعقل الانتقال الدفعي لابد أنه هكذا يقولون ما عدف شيء آخر شلون أنه يعني يحصل الانتقال الدفعي هم شي يقولون وهذه من خصائص يا عالم من خصائص عالم ما دون الذرة يسمونه عالم الكوانتم أو كذا بلي أو العالم الكمومي أيضا
يبقى أنه هناك حصل حال جديدة يعني.
بلي.
يبقى أنه حتى إذا قلنا بتغير دفعي.
بلي.
يبقى أنه حصل حال جديدة.
صحيح. حصلت حالة جديدة. هذه الحالة الجديدة هم يقولون تغير دفعي وكأنه بس باب التوضيح يعني. يعني وجدت بهذه الطريقة، يعني طريقة أنه فيها هذه المعلومة. بس من باب أوضح الفكرة شو يشير في التغير الدفعي، أنه مرة الله سبحانه وتعالى يخلق النفس بشاكلة ما فيها هذه المعلومة، ومرة يخلقها دفعة واحدة فيها هذه المعلومة، يخلقها دفعة فالنفس أخرى ثالثة يخلقها بها 10 معلومات دفعة واحدة. تبتون؟ هم الشي يقولون، يقولون بأنه هذا التغير من حالة ألف إلى حالة باء، هذا التغير لم يمر بقضية استعداد ومعرف إيش وتغير وحركة وانفعال وفعل إلى آخره، بل حصل مباشرة. لو تسأل تقول له هذا يعني تفهمه أنت، يقول لك لا أنا ما فهمه. بعد أنت شلون تحكي هذا الكلام؟ يقول أنا أتكلم بهذا الكلام اللي ما عندي، يعني ما عندي حل آخر. شو سوي؟ يعني إذا ما عنده حل آخر كون يجيب فشي خلاف البديهة العقلية من جهة أخرى، إذا ما عنده حل آخر. فهذا الكلام بحد ذاته غير معقول، وإلا كانت النفس الجديدة، النفس اللي حلت فيها الحالة الجديدة والصورة الذهنية لكانت مباينة بالتمام لتلك النفس، لأن البساط لا يمكن أن يقال عن البسيط والبسيط بأنهما يشتركان من جهة ويفترق كل منهما عن الآخر بجهات تخصه، لا يمكن أن يقول ذلك، عشان صار مركب. بل أن هذه النفس الثانية اللي فيها معلومة لابد أن تكون حقيقة أصلاً مغايرة لحقيقة السابقة، لابد أن هكذا كأنه يقال. هذا بالعارض إحنا حكينا من هذه الجهة.
رجوعاً إلى هذا المثال مع الفيزياء،
داني
شو كان حكوه؟
أنا يعني هو الحل هو يعني إن شاء الله في بحث مرتقب بكت إنه يظهر إن شاء الله. أنا هواي رقبت على هذا، قلت إنه بحث مرتقب، الكتاب مرتقب إن شاء الله، يعني ذكرت هذا المعنى بكلام
حق يعني انتقال الإلكترون.
أنا ما عندي فيه مشكلة إنه عليكم السلام الرصد التجريبي والملاحظات، ما عندي فيها مشكلة. صحيح أكو انتقال صار من الإلكترون ألف، من الإلكترون في مكان ألف إلى أنه حصوله في مكان باء، لكن أنا بينت على أنه المنهج الطبيعي والتجريبي والملاحظة لا يمكن أن يحدث بأنه لم يمر بوسط. هم ما يفرقون في الفيزياء، ما يفرقون في فيزياء الكوانتم بين الاختفاء والانعدام، ما يفرقون بين الاختفاء وبين الانعدام. أنا ذكرت عدة فرضيات ما أحب أدخل فيها أخرج من المطلب، وإن شاء الله فبحث تشوفونه إن شاء الله تعالى إذا لقيته. فمبحثنا هذا، فبعد أن أثبت أن الإدراك مجرد، يريد أن يثبت بأن المدرك أيضا مجرد، أي باعتبار أنه لا يمكن أن المادي يدرك المجرد، لأن الذي يدرك لابد أن يكون أكمل من الذي يدرك. وذكر رحمه الله السيد رحمة الله عليه في هذا المبحث اللي وصفحة 181 حسب طلعة سيد أبو الغيف، اللي هو قبل المقالة الرابعة تقريبا بكم صفحة، ذكر رحمه الله أن كل واحد منا يشعر بذاته عن الأنا التي يشير إليها بهذه إشارة أنا، ويتحدث عن أنا نفسه، ويشهد أنها لا تصدق هذه الأنا على أي عضو من الأعضاء، مو إيدي هي تعبر عن أناي، ولا أنفي يعبر عن أناي، ولا رجلي يعبر عن أناي، ولا قلبي هم يعبر عن الأنا مالتي. يشهد بأن هذه الأنا لا تصدق على كل عضو من أعضائه، كما لا يختلف حاله. طبعا هذه يعني سأبينها إن شاء الله. كما لا يختلف حال هذا الأنا أو هذا الشعور، زادت الأعضاء أو نقصت. ولهذا أنه مثلا مقطوعي الأطراف في حرب أو في حادث معين تنقطع رجله أو ينقطع عيده، تبقى الشعور بالأنا على حاله لا يتغير، صح ولا لا؟ لا يتغير. فسواء زادت هذه الأعضاء، كأن يكون مثلا إنسان مثلا عنده مثلا 6 أصابع فرضا يعني، تبدو أو ظهر فد عضو على خلاف الوضع الطبيعي يعني موجود هذه الحالة، أو نقصت أنه بترة رجله مثلا كما العراق الحمد لله يعني كذا واضحة في هذه الجهة، سواء نقصت هذه الأعضاء أو زادت لا يؤثر على الشعور بأنا، كما أن هذا الشعور لا يتغير مع اختلاف سني العمر وهزال القوى الجسدية. حتى الإنسان إنه لو كبر أو كذا وصار على شفا حفرة من قبره، هم يبقى الشعور بالأنا لا يتغير. جيد. بالعكس، إنه إذا قدر أن يكون هناك نحو من التغير فإنما هو باتجاه التكامل والوضوح، يعني يشعر بالأنا بشكل أكد وأشد هكذا، يعني كلما كبر الإنسان يشعر بأناه بشكل أقوى وأشد. ما أعرف من جاره زي رحمه الله، وشعور بالأنا واحد يعني يصير أشد، يعني ما أعرف شيء يغمض عينه ويشير إلى باطنه، والشعور بالأنا واحد يعني غير مشكل، وإنما هي حالة واحدة بسيطة. هذا كل كلام السيد رحمة الله عليه مختصرا. وقد يغفل الإنسان عن بعض بدنه. غلط مو صحيح. ايه هو راح يصرح بذلك. لا هذه بقاء يسمونه، ما يسمونه تشكيك. شعور النفس انت تشعر بان الانا غير الحيثيات الاخرى من الاحاسيس والمشاعر والفرح والحزن.
هذا الوقت
لا هو ما يقول ليش السيد، لا ما يقول، يقول انا هذا الوقت وانا نهايه الوقت، اللي كل انسان عنده نهايه وانا اول الوقت. لا لا المعرفه بالنفس غير الانا، لا لا ما يخالف، انا اقصد نفس الشعور بالانا، هذا الانا المشار اليه سواء كان من فاسق او من متاله، هو كيف يشعر بالانا يعني سواء كان فاسقا متكاملا او غير متكامل. اسمع الدرس ان شاء الله في المسجد جيد. وقد يغفل الانسان عن بعض بدنه بعد او تمامه، مع انه لا يغفل عن ايش، عن الانا، واقعا عن بعض بدنه يمكن يتعقد، كما هسه انت الان من جاي تحكي وياي لعلك ما تشعر مثلا بظهرك الان، هسه شعرت بظهرك من نطقت هذه الكلمه، بس ان يغفل الانسان عن تمام بدنه ومع ذلك لا يغفل عن انا، هذا شوي يحتاج لها تامل وقفه
تجرد.
يعني من يقول يغفل عن تمام بدنه يعني ايش بالتمام، صار بعد شوي انفصل هذا المعنى، ومع ذلك يشعر بالأنا شيء واي واقعا انه لطيف لو ثبت انه يغفل بكامل بدنه كانه في حاله التخدير التام، واحد خدره تخدير تام وصحة، هذا كان يشعر بأنا في حاله التخدير، شلون يثبتون بانه يشعر بالأنا في حاله التخدير؟ عموما مع انه لا يغفل عن الأنا، يعني وان غفل عن بعض اجزاء بدنه او تمام بدنه، بل هو يشعر ببقاء الأنا وثبات الأنا، ويشعر بعدم قبولها علما بالانقسام هم اثنية واحد، هو الأنا مالتي واحد. فنستخلص من ما فيقول السيد رحمة الله عليه، نستخلص أن العلم بالنفس ليس ماديا، والنفس ذاتها أيضا ليست مادية، وإنما هي مجردة من عالم المادة. أم أؤكد على أنه ثبوت النفس المجردة بما هي مجردة لم يثبت لا بقرآن ولا برواية ولا بحديث معتبر ولا هم يحزنون. هناك رواية من فلسفية هي في الحقيقة نسبت هكذا ألصقت على أمير المؤمنين سلام الله عليه، موجودة في بعض الكتب غير المعتبرة أصلا، كتب يعني لها في التاريخ معين يعني، وألصقت ما حاجة إلى ذكرها أصلا، سندها ضعيف ومضمونها ضعيف أصلا ومضمونها ضعيف، ومع ذلك لا تدل على التجرد. فالنتيجة أنه هذا رأي فلسفي في الحقيقة. ثم قال رحمة الله عليه، صفحة 192 من طبعة ترجمة السيدة برغيث، قال وما قيل من أن النفس والشعور، هاي أنا اللي حسكت قبل شوية قلت في حال التخدير التام الإنسان كيف أنه علمت سيدنا العزيز بأنه في حال التخدير التام أنه هناك شعور بالأنا، ولا ما يدري أصلا بنفسه حد ما بعدين صح قال. وما قيل من أن النفس والشعور النفسي ينتفي أحيانا، يعني في حال التخدير ينتفي، لا يتعدى هذا حدود الادعاء، هذا ادعاء، من قال بأنه الشعور بالأنا؟ احنا ما نشعر في حال التخدير، لا احنا في حال التخدير نشعر بالأنا، او في حال الغيبوبة او في حال الإغماء. يقول السيد هذا دعوة، هذا ادعاء زعم باطل، هذا أن تقول بأنه نحن لا نشعر بالأنا في حال التخدير التام، هو هذا ادعاء، الذي يدعي بأنه يشعر بالأنا في حال التخدير التام والإغماء هو الذي هو ادعاء يحتاج إلى برهان. هسا احنا نتركها للسيد هسا خلنا هاي عبارة هاي عبارة ما أدري خطأ في الترجمة عبارتي، صنع حاكم العبارة الموجودة قدامي، هاي نص العبارة طبعا ما متلعب بها. يقول وما قيل من أن نفس والشعور النفسي في صفحة 192 تحت تفتوا؟ تفتوا هذه. وما قيل من أن نفس والشعور النفسي، هذه عبارته في الكتاب أقرأها. وما قيل من أن النفس والشعور النفسي ينتفي أحيانا في حال التخدير التام لا يتعدى حدود الادعاء، هذا فقط ادعاء مو صحيح، هذا شلون سيدنا الصحيح؟ شوف العبارة، بل يلتفت الإنسان أحياناً إلى ذاته في حال التخدير. شو أحياناً؟ أحياناً ولا يلتفت أحياناً. هاي تبين بأنه قد يغفل عن أناه كذا. ما أدري عبارتي شنو هذه، يعني خطأ ترجمة، خطأ مطبعي، ما أعرف. إن الشعور النفسي ينتفي أحياناً ما نقبله، بل أن الإنسان يلتفت أحياناً إلى ذاته في حال التغيير. إذا يلتفت أحياناً على أحياناً أخرى شبيه ما يلتفت، إحنا ميكفينا ولو مرة واحدة أنه يلتفت، حتى نبين بأنه ترى الشعور بالأنا راح، ويا تخدير البدن المادي الجسد اللي ما تعترفون بأنه الأنا، شو من خدرنا الجسد ونومنا الجسد، أو أصلاً نومه سيقول عن طريق الرؤية أنا أحس بذاتي، إغماء صار عند الإنسان، إغماء صار عند الإنسان أو خدرناه راح انتهى. من عطلنا مراكز الانتباه والالتفات في الدماغ شو ما صار شعور بالأنا، يتبين بأنه الأنا وين صايرة، صايرة في ما وراء البدن مثلا، ما أعرف هذا شلون ترتيب العبارة، ما أعرف لعله خطأ في الترجمة. هاي كان المرة أشكت على السيد الله يحفظه سيد ماركو سستان في مسألة أنه على أنه صاحب المطارح أنه فشيل الشيخ الأنصاري، يعني الشيخ الأنصاري هو قال هذا مذكور في المطارح، فوقتها قلت له أنه صاحب المطارح الأنظار اللي هو مقرر كلام الشيخ الأنصاري طريحي رحمة الله عليه، فهذا في المطارح موجود، المطارح مو كل شيء يعني يعتمد يعني عليه كتعبير عن آراء الشيخ الأنصاري. قال هي شكو سالفة ما تصير، ما تقولون هذه عالم تذبونها على المقررين. أحيانا إحنا شو نسوي، نذب على المترجم، نذب على نذب على المقرر، شو نسوي؟ الله يحفظ السيد ويرحم الشيخ الأنصاري. وينتهي رحمة الله عليه من هذه المقالة بإثبات أن النفس والعلم اللي هو الصورة الذهنية مجردة من عالم المادة، معنى ويذكر بأنه العلم يكون ما تارة علما حصوليا وأخرى يكون العلم علما حضوريا، ويقرر في المقالات القادمة على أن العلم الحصولي مرجعه إلى علم حضوري، هذا يأتي إن شاء الله بحثه هناك إن شاء الله تعالى. هذا ملخص ما ذكره السيد رحمة الله عليه. إحنا عندنا وقت إيش الساعة؟
10:10.
ما جاي أشوف نبي.
سابقا ذكرت صور المادية.
دايلي.
طريقة إنعكاسات الأفكار اللي مصدرة من الخارج.
نفس الشيء. هي هذه من هذه من سنوات هذه، هي عبارة عن هم يقولون يعني عبارة عن تفاعلات فيزيائية كيميائية وكذا وتظهر مثل الحواسيب يعني، بس إحنا ما نجد بعد نمثل حتى إنه لا يقال بين هذا ما تشعر وهاي تشعر، بس إحنا بس باب التنظير هم يمثلون الوجود بالنور، تمثيل هذا غلط، بس هو المثال عادة يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة كما يقولون، فمن هذه الجهة حتى إنه هذه أفكار غير المكتسبة، هم أصلاً حتى تصوير شوف مفهوم الإنسان شو هو مفهوم كلي تمام، هذا ما ليس في عالم الخارج له تمثل، الموجود في عالم الخارج صورة زيد وصورة عمرو مو صورة الإنسان، وما هكذا يقولون، وأنت عندما تصور الإنسان تصور هاي الطبيعة الكلية المجردة، لو تصور الإنسان هم فيه لونه فيه شكله فيه كذا، الآن عندما أقول أسد أنت مفهوم الكلي للأسد، تصور شنو، تصور في الأسد مشخص، تصور في شيء مجرد، لو أنه تصور في شيء فيه اللون وفيه الكذا الشكل وفيه الهيئة وفيه الشجاعة تضمن معاني حسية كما هو واضح، لكن هذه المعاني الحسية أنت شفتها منطبق على أكثر من أسد خارج، على أكثر من إنسان خارج، كل محتويات عالم الذهن ممزوجة بالمعاني الحسية، فمش يقولون بلي هذا من أخطاء التنظيم الذهني التكويني، يقولون هم ليش؟ لأنه الإنسان حبيس المادة وحبيس المعطيات الحسية، فما يقدر الإنسان أن يتصور أشياء هي غير حسية، حتى المفاهيم الكلية اللي هم يقولون في واقعها المفترض غير حسي الإنسان يتصورها بشكل حسي، حتى مع المعقولات الثانية المنطقية اللي هو الكلي والجزئي والجنس والنوع والفصل والخاصة والشكل الأول والشكل الثاني والشكل الرابع الشكل الخامس ما عندنا موجود، واضح الفكرة، حتى هذه الأشكال الإنسان يتصورها بشنو؟ يتصورها بطابع حسي في ذهنه، يتصورها بطابع حسي لكنها في واقعها مجردة يقول، ليش؟ لأن الإنسان حبيس المادة، وهم يعترفون بأنه كل معطيات الذهن وكل أفكار الذهن هي ذات ألوان حسية، بس هم شغلون يقولون أكو واحد من هذه الألوان صنف من هذه الألوان هذه هي حسية في حقيقة حسية كالصور المكتسبة من عالم الخارج، وأكو بعضها في واقعها ليس حسيا بس لتكبل الذهن بالحس وبالمادة يشوفها حسية، بس هي في واقعها مو حسية، مثل إيش؟ قال مثل المعقولات الماهوية كالإنسان والبقر والقرد، مثل المعقولات الثانية المنطقية كالجنس والنوع والفصل، ومثل المعقولات الثانية الفلسفية كالقدم والحدود إلى آخره، هذه بحد ذاتها ليست ذات معطيات حسية، وإنما يتصورها الإنسان بهذا اللباس الحسي لتكبله بعالم المادة، هكذا يقول. النتيجة هذا ما ذكره السيد رحمة الله عليه، ونوجز ملاحظاتنا على ما ذكره رحمه الله. أنا فكرت أنه في نهاية الدرس يعني أقرأ في الشيء للإمام السجاد عليه السلام، بعد ما أدري لحق أو ما لحق، هنقرأ ملاحظاتنا ونشوف. وحديث الإمام السجاد أحسن ملاحظاتنا على سيد الله عليه. فنوجز ملاحظاتنا على ما ذكره السيد رحمة الله عليه. ألف، أن التلازم بين تجرد العلم وتجرد النفس، يعني إذا كان العلم مجرد فالنفس مجردة، وإذا كانت النفس مجردة فالعلم يجب أن يكون مجردان، وإن كان واضحا عندهم ومشهورا في كلماتهم، إلا أنه قد يخضع للمسائل والبحث من ناحية الشك في هذه الملازمة، باعتبار أننا لو فرضنا كون النفس مجردة، لو قلنا بأن النفس مجردة والصور الذهنية مادية، فرضنا أنه هكذا، قلنا النفس مجردة والصور الذهنية مادية، فما هو المانع العقلي أن تحيط النفس المجردة بذات المادي؟ والحال هم يقرون بإحاطة كثير من المجردات بعالم المادة، هم يقولون بأنه عالم المثال اللي هم يعني اخترعوه طبعا محيط بعالم المادة، هم ما يقول عالم مادة هيش بهالترتيب مال إيدي، عالم مادة ليه تحت على شكل العمارات والفنادق، وفوقه عالم المثال، وفوقه عالم العقول، وفوقه عالم، وما يقول هيك، يقول بشكل دوائر عالم المادة ويحيط به عالم المثال، يعني عالم المثال موجود الآن أنت تشير إلى عالم المادة وتشير إلى عالم المثال. بعد قال وعالم العقول يحيط بعالم المثال، فأنت الآن من جاي تشير للمادة والمثال والعقول، وعالم الربوبي الله سبحانه وتعالى محيط بالجميع، والآن إذا أنت تشير للمادة والمثال والعقل والعالم الربوبي. بعدين يجيبون آية قرآنية يذكروها، والله من ورائهم شنو محيان، شنو علاقة بهذه؟ تجيبون قرآن تستشهدون بالقرآن على هاي المطالب اللي هي مع هاي القرآن يحكي على شكل، ويذكرون إيه هاي القرآن، يقولوا والله من ورائهم محيط، شنو علاقة بهذه؟ والله من ورائهم محيط بالعوالم، يجيبونها ويتلقاها القارئ، إيه هذا القرآن مجيد، والله شنو وفقت الحكمة تعالى بين القرآن والعرفان والبرهان، هذا الأسلوب، هذا المنهج، هذا مو منهج، قد يكون صحيح المنهج ما له علاقة أنا، بس هي توفيقات زائفة ليست صحيحة. فالمقصد إنه هاي الإحاطة إذا لا ريب عندهم بإحاطة المجرد بمن؟ بالمادي. فشنو المشكلة أن نقول بأن النفس الإنسانية مجردة، وقد تكون مجردة لا أعلم لي بها أنا حقيقة، النفس عندي مجهولة الهوية حقيقة مجهولة، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ما أعرف النفس شنو حقيقة، الله هو الذي يعلمها، ربما أهل بيت النبوة يعلمون بذلك، فأنا ما أعرف. فالنفس البشرية ما معروف هويتها، قد تكون هي مجردة والصور الذهنية إيش؟ قد تكون مادية وهي محيطة بهذه الصور المادية، شنو المشكلة في ذلك؟ وأنتم تقرون بأن المجرد يحيط بالمادي. بلي، إذا أثبتنا بأن الصور الذهنية مجردة، إذا ثبت هذا ودونه خرط القتاد، إذا ثبت بأن الصور الذهنية مجردة، قد يقال بالملازمة بينه وبين من؟ وبين تجرد المدرك لها، قد يقال بها، وفي كلام أنا ذكرته في نظرية المعرفة الدرس الآخر، لكن قد يقال بالملازمة، هاي بها وجه. أما وجود تلازم بين إذا كانت الصورة الذهنية مجردة فالنفس مجردة، وإذا كانت النفس مجردة لابد أن تكون الصورة الذهنية مجردة، من قال ذلك؟ بل قد تكون الصورة الذهنية مادية والنفس محيطة بهذا الأمر المادي، وهم يعترفون بهذا المعنى. جيد، هذه نقطة. النقطة الثانية، شوي أسرع رحت على مد، أتبرك بحديث الإمام سلام الله، ما ذكره رحمة الله عليه من الشعور بذاته اللي هو الأنا، وأنها لا تصدق على أي عضو من الأعضاء، لا تصدق على الإيد ولا على الرجل ولا على كذا، تبدوه؟ هذا الذي ذكره رحمه الله، لا نعلم أين ثبوت التجرد، يعني إذا النفس ما تثبت، ما تصدق على هذا العضو، وما تصدق على هذا العضو، وما تصدق على الرأس بحد ذاته، أين التجرد؟ هذا ادعاء غير مبرهن عليه، وقفز في إثبات المدعى. فالكل يعتقد بهذا الشعور، ومجرد أن تملك هكذا شعور لا يعني أن النفس مجرد عالم المادة، بل إذا أثبت سيدنا بأن الشعور بالأنا لا ينطبق على الجسد بتمامه، هذا كلامك صحيح، أنه هناك أنا هي غير النفس، غير المادة الموجودة، غير المادة الموجودة، لكن هل إذا قلت بأنه ما تصدق على الإيد، اللي منتقل ما تصدق على الإيد لأن هي مو إيد، وما تصدق على الرجل يعني كأنه تفصيل، عدم الصدق. ما تصدق على البطن، ما تصدق على قلتناها. هل يصدق على أن الذي يقول أنا على الدماغ اللي هم يدعون هذا المعنى، يصدق على الدماغ أو لا يصدق على الدماغ؟ طب لا يستطيع سيد رحمة الله يقول هم ما يصدق على الدماغ، ومن قال ذلك؟ ولعله هو الدماغ هو الذي يقول أنا أشعر بالأنا. ولهذا هم عندهم أبحاث ذكرها أنطونيو داميسيو، هو عالم أعصاب مشهور هذا الرجل، وعنده كتاب اسمه خطأ ديكارت. هذا كان في سنة من السنوات من أكثر الكتب المبيعة في العالم، من أكثر الكتب المبيعة في العالم يعني. كتاب اسمه خطأ ديكارت لم يترجم إلى الآن، هذا لم يترجم الكتاب. إيه، وعنده كتاب آخر اسمه الشعور بما يحدث، عالم كبير. عنده يذكر أمور على أنه في قضية أنه كيف أن الدماغ الإنساني هو الذي يشعر بالأنا والبقاء. أنا مو أقصد أصح كلامه زي أقول هذا محتمل علميا وموجود علميا، هم ما يحتملونه، هم يقولون هذا مجزوم به أصلا، ويرتبون على هذا بعض المشاكل من ضمنها إذا مثلا تسنى للعلم الحديث، تسنى ولو في بعد ألف سنة مثلا، نقلوا دماغ زيد بمكان جمجمة عمر ودماغ عمر بمكان جمجمة زيد، هذا راح ايش يصير من شعور؟ او قطعنا رأسه وحولنا رأس هذا بهذا من هذه الجهة، هذا النفس البشرية تبقى ويا زيد لو تنتقل وين ما يروح الدماغ؟ اصلا شو يقول الفلاسفة بعد 3000 سنة بعد 1000 سنة؟ يقولون بأنه النفس تمشي ورا الدماغ وين ما يروح، اللي هو الدماغ اللي يدرك. فش يسوون بعد من ضيق الخناق؟ يقول كل المعلومات لابد أن وين تنتقل؟ تنتقل إلى الدماغ الثاني، مو أنه النفس أو المعلومات أو يعني الذاكرة أو ما شابه تتبع الإيد ولا القلب ولا الرجل ولا المعدة ولا هم يحزنون، وإنما الدماغ. فالدماغ غير ما موجود المعلومات موجودة. فأنا مرة ذكرت هذا المبحث قلت لو صح هذا الكلام مثلا ونقل، هم يقول كإمكان علمي ثابت حقيقة هذه كإمكان علمي، بس هو محدد أن ما عندنا الآليات اللي على أساس نقدر ننقل. لو صح هذا الكلام فهذا يترتب عليه بعض الآثار الفقهية كبيرة في الحقيقة، آثار فقهية كثيرة سما مناسب أنه نذكرها في المقام مبحثنا هذا. فما ذكره لا يدل شيء على التجرد في الحقيقة. ثم قوله بأنه لا يتغير الشعور بالأنا إلا باتجاه التكامل والوضوح، هو الشعور بالأنا حالة بسيطة لو أنا أشعر بهذا نفس الذات، هذا المعنى سواء كان إنسان صغيرا أو كبيرا أو ما شابه. هو السيد رحمة الله عليه يقول والظاهر حتى الحيوانات أجلكم الله هم تدرك الشعور بالأنا حسب الملاحظة والحس والتجربة، ما أعرف يعني فقد يكون الحيوان يعني تدرك الشعور بأنا ما أدري يعني العلم ثبتها ما ثبتها، ما عندي علم في الحقيقة أنه مثلا الحصان يشعر بالأنا مالته، ما أعرف. قد يكون إذا مراكز الانتباه مو فقط إذا كان الكائن حي والله هذا عنده شعور بالأنا، لا هم كائن حي هم عنده انتباه والتفات بحيث وعي لذاته، الإنسان عنده وعي. أحيانا الإنسان تشوفه كائن حي هذا اللي مضروب تخدير هو أو السوج قاعد منهم، خلينا نقول هذا كائن حي، كائن حي حي يرزق أم حي مو ميت يعني، عنده معلومات في ذهني، عنده معلومات في ذهني، يتكلم ويحشوياك أصلا، هذا الذي يمخدر في التخدير التام بعد قبل لا يصحو بشيء قبيل لا يصحو، يشوفه يحشوياك وكذا وإلى آخره، وعنده أحاسيس وإذا تضغط على مكان العملية هم ربما يتألم ويصرف، بينما من ينتبه كلش نقول له أنت إيش تفعل؟ يقول ما أتذكر، ما أصلا ما عندي ذاك الوقت، ما عندي كلش. الشعور بالأنا يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى وعي. فمن قال الحصان عند هذا الانتباه والانتباه؟ الالتفات والانتباه من قال؟ مو مجرد أن يكون كائن حي يعني يكون عنده شعور بالأنا، هذا مو محل بحثي أنا، محل بحث الإنسان، بس ما تطلق الكلمات إيش على العواهن يعني. فالمقصد أنه هذا ما ليس واضحا من السيد رحمة الله عليه وهكذا. بلي ذكر السيد بأن الشعور الباقي الذي لا يتغير من ناحية الشعور بالبقاء، هكذا يقول إنه ما دام أنا عندي شعور بالبقاء، مع أنه هذا الشعور بالبقاء يكشف على أن هناك نفس بشرية أشعر بالبقاء منذ طفولتي إلى المتل، هذا الشعور بالبقاء يدل على التجرد الشعور بالبقاء. فإحنا نقول هكذا، قد يكون الشعور بالبقاء على سبيل أحد أمرين، إما بسبب العصبونات الثمينة اللي ذكرها دامسيو، أو بسبب التصميم الذي خلقه الله تعالى في الإنسان ويصير التغيرات على سبيل تغير شنو الأجزاء، هذا أيضا ذكره دامسيو من هذه الجهة. فيكون هناك بقاء للشعور بالأنا، لديه الشعور بالأنا إذا أنا أشعر بأناي وبقائي هذا ما يستدعي أنه بعث الانتقال، ما دام تشعر بالبقاء إذن أنت مجرد العالم المادة، ما دام أنت تشعر بالبقاء إذن أنت مجرد من عالم المادة. هاي قفزات تحتاج إلى مبرر في الحقيقة.
السبب الثاني
بلي
إما بسبب العثمانات،
إما بسبب العثمانات كجزء مادي ثابت، أو لا بسبب هو نفسية الهندسة. بس أذكر مثال يعني من باب التوضيح، يعني هذه الحاسبة تشتغل وتنطيها أوامر وتنطيك يعني نتائج بحسب تصميمها، مو بحسب الأجزاء المادية. يعني شنو؟ إذا حذفت جزء مادي وخليته مكانه جزء مادي تبقى تشتغل. مثلا حذفت الهاردوير مثلا وخليته مكانه فد واحد جديد، فتبقى تشتغل وتنطيك هم فد معلوماته من هذه الجهة. حذفت الرام مالتها وطيتها فد رام آخر، حذفت فد أجزاء من عدها وانطتك. ما دام التصميم والهندسة على وضحها، تصميم والهندسة على وضحها تعطيك المعلومات من تأمرها الجو. كذلك الموجود إنه الهندسة، هذا يوم بيدا مشوا أكثر من العصمانات الثمينة، يقول هذا التصميم هو الذي يعطيك أنه الشعور بالبقاء. هو إيش يقول؟ هو الذي يعطيك الشعور بالبقاء ما دام التصميم على حالة موجود. وإن تغيرت أجزاء، من تتغير مو تغير على سبيل شنو، تغير الوجود والمضمون، بل يتغير شيء ويأتي محله شيء مشابه له بالتمام. هذا المعنى. وأما قول السيد رحمة الله عليه قد يغفل الإنسان عن بعض ذاته أو تمامه، من هذه الجهة يغفل عن ذاته أو عن تمام ذاته، فلا أدري كيف علم المصنف أنه في فرض غفلة الإنسان عن تمام البدن، يعني حتى عن الدماغ سوف يبقى هناك شعور بالأنا. هاي منين علم السيد؟ ما ندري. وكيف اتهم هؤلاء الذين يقولون بعدم وجود هذا الشعور بالأنا بإدعاء؟ قال هذا إدعاء منهم يقول ماكو شعور بالأنا. وإذا كان السيد هو يعني مثلا كمالات عالية وفي يوم أنه خضع لعملية وخدر تخدير تام وبقى الشعور بالأنا، هذا خاص بيه. نضيف يعني هو السيد يدعي بأنه كل كائن حي يشعر بالأنا يبقى هذا الشعور ثابتا حتى في حال التخدير التام، مو أنه إذا ثبت في فرد يثبت انتهى مثلا. دام هو جاي يدعي بأنه أنا مش ميتافيزيقية، فعند تخدير البدن يبقى ذلك الشعور لتلك النفس المجردة من عالم المادة. وهناك كلام آخر لا حاجة إلى ذكره، لكنه ألفت أن هذا الذي ذكره السيد من الغفلة عن تمام بدن أو عن بعضه هو أحد التقريبات ما ذكره ابن سينا في برهان له. أحد التقريبات، يعني عند تصويرات متعددة كلام ابن سينا فيما ذكره بما يشبه الدليل، وعده برهانا عظيما، وكل من جاء بعده يذكر هذا البرهان، ويسمى هذا البرهان ببرهان رجل الطائر. ثبته فد واحد، فد شخص انه لم يخضع لاي مؤثرات، لا هواء لا لا جاذبيه لا تاثير لجسم اخر، يعني ما يشعر بكل شيء. يقول ابن سينا فد كان فرضه في، خلينا نقول في وسط فضاء مثلا من هذه الجهه، فد كان ما يشعر باي شيء، لا هواء يشغله، لا ضوء، لا تاثير، لا اصوات، لا اصوات، كل شيء ما ياثر به. يقول ابن سينا راح يبقى هذا الشيء يشعر بالأنا مالته، راح يشعر بشيء، هذا الشيء هو النفس المجردة. وهكذا ذكر هذا أولا هو مجرب هذه الحالة وشاف نفسه راح جاي يشعر بشيء أنا ما أعرف. ثم إنه إذا تعطلت حواس الخمسة، هذا مو معناه تعطل الأنا، خب الدماغ يشتغل. هم يدعون بأنه الشعور بالأنا عن طريق الدماغ مو عن طريق الحواس الخمسة. ثم أنت ابن سينا صرت بوسط الفضاء هناك، أو غفلت عن تمام بدنك تبدو، أو عطلت تمام إحساسك وحتى عرفت بأن هناك شعور يبقى للأنا. لو هيك أنت قاعد بالغرفة وفكرت وقلت إيه هذا صحيح لك تبدو. الحمد لله رب العالمين. بعد الشيخ صدنا من وقتكم.